بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 18 في شرح 3 الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 27 من جمادى الأولى لعام 1440 هجرية، الموافق للثاني من شهر فبراير لعام 2019. من يقرأ؟ محمد اقرأ الأصل الثاني. وين محمد حمام؟ من يقرأ؟ نازل ندربكم على القراءة. اقرأ تفضل. قال الإمام المجدد هذا.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد
والانقياد همزة وصل،
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى، فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة
وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده.
إلا الله وحده.
لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده.
العبادة
لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، حسب. ذكر الشيخ رحمه الله فيما مضى الأصل الأول من وصول هذه الرسالة النافعة، الأصل الأول الذي ذكره وهو معرفة العبد ربه، وهذه المعرفة هي التوحيد بأقسامه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد مضى شرح ذلك الأصل، أعني الأصل الأول معرفة العبد ربه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله، شرع رحمه الله بذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد مضى الكلام عن بعض ما يتعلق بهذا الأصل في الدرس الثالث، فليرجع إليه. يعني هناك أشياء متعلقة بهذا الأصل ذكرناها في الدرس الثالث من هذه الدروس. قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، الدين هو الطاعة، فيعبر عن طاعة الله تعالى والانقياد لشرعه، يعبر عن ذلك بماذا؟ بالدين. ويطلق لفظ الدين ويراد به الجزاء والحساب، كقوله تعالى مالك يوم الدين، أي مالك اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم ويجازون بها. والإسلام كما عرفه الشيخ رحمه الله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالاستسلام لله بالتوحيد معناه إفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له سبحانه فيها بكل أنواعها وصورها. والانقياد لله بالطاعة معناه الانقياد لله بفعل المأمور وترك المحظور، فتفعل ما أمرك الله به في الشرع وتجتنب ما نهاك عنه، وتفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وتجتنب ما نهاك عنه. ولا بد في الانقياد لله تعالى بالطاعة أن يكون ذلك الانقياد ظاهرا وباطنا. فانقياد الظاهر هو صحة العمل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما انقياد الباطن فهو إخلاص القلب لله تعالى في فعل المأمورات واجتناب المحظورات. إذن المقصود عندما قال الشيخ الانقياد لله بالطاعات، المقصود هنا انقياد في الظاهر وهو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام واجتناب البدع، والانقياد في الباطن وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة يجتمع فيها شرطا قبول العمل: الشرط الأول المتابعة للرسول، والشرط الثاني الإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى. وأما قوله البراء من الشرك وأهله، فمعناه أن يترك المسلم الشرك وأن يبتعد عنه ويعتقد بطلانه. فلا يكفي حتى تكون موحدا أن تقول أنا لا أقع بالشرك ولكنني لا أعتقد بطلان ما عليه المشركون. لو أن واحدا لا يقع بالشرك أبدا ولكنه لا يعتقد بطلان ما عليه المشركين فليس بموحد. إذا لم يتبرأ مما عليه المشركون من عبادة باطلة وعقيدة باطلة ويعتقد بطلان ما هم عليه فليس بموحد. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، فيترك الشرك ويبتعد عنه ويعتقد بطلانه، ويترك المشركين ويبتعد عنهم ويعتقد بطلان ما هم عليه. فلا يحب المشركين محبة دينية ولا يواليهم بل يتخذهم أعداء، كما قال سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبغض المسلم للمشركين والكافرين وعداوته لهم لا يعني أبدا أن يعاملهم بالظلم، وإنما المسلم يعاملهم بالقسط. فإذا كان هؤلاء ليسوا بمحاربين وكانوا أهل ذمة مواطنين أو أهل مواثيق وعهود أو كانوا مستأمنين في بلاد المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم بدافع أن بينه وبينهم عداوة. هنا لا يعاملهم بالظلم، هذه العداوة والاعتقاد القلبي شيء، وأمرك الشرع بالقسط في التعامل معهم شيء آخر. قضية التعامل معهم بالقسط، وأنهم إذا كانوا مستأمنين أو معاهدين أو أهل ذمة المواطنين أو نحو ذلك لا يجوز الاعتداء عليهم، بل يجب حفظ حقوقهم والدفاع عنهم إذا أوذوا أو اعتدي عليهم ونحو ذلك، ولا يتعرض لهم بسوء ونحو ذلك. هذا من باب المعاملة بالقسط التي أمر الشرع بها. فنفرق ما بين الأمرين. نعم، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، كما قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال أهل العلم: الطاغوت هو كل من عبد من دون الله برضاه، كالأنداد والأصنام والأوثان. ولو أن هناك مثلا رجل يحب أن يعبده الناس، ولي يعتقد الناس فيه الولاية والصلاح على قيد الحياة أو ميت أو نحو ذلك، فهذا طاغوت. ولو أنه كان مبغضا لذلك كعيسى بن مريم عليه السلام، فإنه لما توفاه الله عز وجل ورفعه إليه أتباعه يعبدونه ويعتقدون فيه الألوهية، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما وكبيرا، لكنه ليس طاغوتا. لماذا؟ لأنه عبد من دون الله بغير رضاه، عبد من دون الله بغير رضاه. إلا أن يقال: من عبد من دون الله بغير رضاه هو طاغوت باعتبار العابد لا باعتبار المعبود. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت، وهو بمعنى البراء من الشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا الأصل جاء في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الآية. وهذه الآية تشمل عدم جواز موادة المشركين وعدم جواز موادة كل من حاد الله ورسوله، ويشمل هذا المجاهرون بالفسق، يشمل هذا المجاهرين بالفسق وكذلك أهل البدع يشملهم، وكل من خالف الكتاب والسنة لا يواد، وأصر عليهم وبين له وبقي على ما هو عليه، لا تجوز إظهار المودة له، بل ينبغي أن يعامل بما دلت عليه النصوص من المفارقة والهجر والترك وعدم الانبساط والانشراح له بدلالة هذه الآية. فإن هذه الآية تشمل المشركين وتشمل أهل الإسلام المجاهرين بالمعاصي وأهل الإسلام المجاهرين بالبدع والناشرين له. فإن قوله يوادون من حاد الله ورسوله المحادة لله ورسوله تشمل هذا وهذا، تشمل الشرك وتشمل التعصب لغير الكتاب والسنة، تشمل الحزبية، تشمل الابتداع في الدين بكل صوره. نعم. وهذا الأصل أيضا يتأيد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فإذا هذه الأدلة كلها تدل على وجوب البراءة من الشرك وأهله، وأنه لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، واعتقاد أن دين المشركين باطل. فالموحد لله حقا هو من أسلم وجهه لله. اجتمعت هذه المعاني، أقول اجتمعت هذه المعاني، معاني معنى إيش؟ المعاني المتضمنة لكلمة الإسلام. الشيخ عرف الإسلام بماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه المعاني الثلاثة اجتمعت في آية واحدة في قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. كيف ذلك؟ كيف دلالة الآية على هذه المعاني الثلاثة؟ الموحد لله حقا هو من أسلم وجهه لله، أي خضع واستسلم له، وهو محسن أي مخلص في صرف العبادة لله، واتبع ملة إبراهيم حنيفة أي انقاد للشرع عن طواعية واختيار ومحبة. ذلك وأن الحنيف، قال واتبع ملة إبراهيم حنيفة، ذلك وأن الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، وعن الشرك إلى التوحيد، وعن البدعة إلى السنة. هذه المعاني كلها يشملها لفظ الحنيف. نعم. فتضمن الميل عن الشرك إلى التوحيد، تضمن القيد الأخير في تعريف الإسلام وهو البراءة إيش؟ من الشرك وأهله. فهذه الآية العظيمة جمعت ما ذكره الشيخ من تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قوله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه المراتب مستفادة من حديث جبريل الطويل في مراتب الدين، الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عندما تولى بعد أن جاءهم على هيئة رجل شديد على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مراتب الدين. قال في آخر الحديث لما تولى: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. فسمى هذه المراتب دينا، سمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. والحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، وفي أوله قصة من أحسن القصص المتعلقة بالثبات على المنهج السلفي وفهم المنهج السلفي وطريقة التعامل مع الفتن، وقد شرحناها ووقفنا عندها مطولا في شرح صحيح الإمام مسلم في الحديث الأول من كتاب الإيمان، وهو الثامن في ترتيب أحاديث صحيح الإمام مسلم، فليرجع إليه، فيها معالم منهجية سلفية عظيمة في كيفية التعامل مع الفتن، وفي آداب طالب العلم، وفي كيفية يعني التعامل مع الفتن كما ذكرت لكم. نعم. وهذه المراتب أعني الإسلام والإيمان والإحسان إذا اجتمعت في نص واحد افترقت من ناحية المعنى، وإذا افترقت في نصوص مختلفة كان الإسلام له معنى والإيمان له معنى والإحسان له معنى آخر. فالإسلام عند ذكره مفردا يشمل الإيمان والإحسان، ولكن إذا قرن الإسلام مع الإيمان والإحسان في نص واحد، أو قرن الإسلام مع الإيمان في نص واحد، فكل واحد له معناه وأركانه. فمن مجيء الإسلام مفردا في نص واحد قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكلمة الإسلام تعني الإسلام كله بأركانه وأركان إيمانه ومعنى إحسانه، فهمتم؟ فهنا الإسلام تطلق على ماذا؟ على الإيمان، ولا نقول هنا الإسلام بمعنى فقط أركان الإسلام الظاهرة. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان هنا بمعنى أيضا إيش؟ الإسلام. فهذه قاعدة، هذه الألفاظ مثل الإيمان والإسلام، مثل الفقير والمسكين، مثل البر والتقوى، هذه الألفاظ يقول أهل العلم إذا اجتمعت افترقت من ناحية المعنى، وإذا افترقت في نصوص مختلفة اجتمعت من ناحية إيش؟ من ناحية المعنى. نعم. يعني الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فجمع بين الفقير والمسكين، فهل الفقير هو عينه المسكين؟ الجواب كلا، الفقير هنا شيء والمسكين شيء آخر. فلو كان الفقير والمسكين بمعنى واحد لكان هذا من باب التكرار ومن باب العبث الذي ينزه الله تعالى عنه في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلذلك الفقير هنا والمسكين يختلف المعنى، يختلفان. لماذا؟ لأنهما جمعا في نص واحد، فالفقير المعدم والمسكين الذي لا يكفيه، يعني عنده قوت يومه الذي لا يكفيه أو لا يكفيه دخله، فهمتم؟ للحاجات الأصلية والأساسية: مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، نعم، وانتقال وأدوات مهنة، كل هذا يسمى إيش؟ حاجة أصلية. نعم. صلي ركعتين، جزاك الله خيرا. نعم. إذن فلفظ الإيمان والإسلام اجتمع في نص واحد فافترقا، وإذا افترقا في نصوص مختلفة، إذا وجد أو جاء وورد في نصوص مختلفة افترق من ناحية أو جاء بمعنى واحد. مرة أخرى: لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع في نص واحد افترق من ناحية المعنى، وإذا ورد كل لفظ منهما في نص فإن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. نعم. فإذا ذكر الإيمان مع الإسلام مع الإحسان في نص واحد فالإسلام هو عمل الظاهر، والإيمان هو عمل الباطن، والإحسان أعلى مراتب الدين في تحقيق التوحيد والانقياد لله ظاهرا وباطنا. هذا الانقياد وهذا الإحسان الذي يقود العبد إلى أن يستشعر رقابة الله في السر والعلن، في إصباحه وإمسائه، في إقباله وإدباره، في ليله ونهاره، فيدفعه ذلك إلى ماذا؟ يدفعه إلى دوام الطاعة والكف عن المحرمات وإحسان القول والعمل. نعم. قوله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال صاحب المفردات في غريب القرآن: ركن الشيء جانبه، الذي يسكن إليه. قال هنا أركان، فالأركان جمع ركن. قال صاحب المفردات: ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه، ويستعار للقوة. قال تعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن إيش؟ أو آوي إلى ركن شديد. قال: وأركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها. انتهى كلامه. فعندما نقول هذه العبادة تتألف من الأركان التالية: الصلاة ركنها الأول تكبيرة الإحرام، ركنها الثاني قراءة الفاتحة، ركنها الثالث الركوع ثم الرفع ثم السجود والاطمئنان في هذه الأركان كلها. فهذه أركان، بمعنى أن ذهاب واحد من هذه الأركان يعني بطلان هذه العبادة، فوات واحد من الأركان يعني البطلان. ومثل الركن شرط الصحة، لكن يفرق أهل العلم بين الشروط والأركان بأن الشروط خارجة عن ماهية العمل، بينما الأركان داخلة في ماهيته. نقول هذا البيت قائم على ستة أركان، ستة أعمدة، سبعة أعمدة، داخلة في ماهيته، ذهابها يعني سقوط البيت. هذه الخيمة قائمة على هذا الركن العمود، ذهابه يؤدي إلى سقوطها. فإذا هي الركن داخل في ماهية الشيء، داخل في ماهية العمل، داخل في ماهية العبادة، فذهابه يعني بطلان العمل. وكذلك شرط الصحة، كمثلا اشتراط الطهارة للصلاة، شرط الصحة أيضا عدم وجود الشرط يعني بطلان العبادة. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن الماهية، خارج عن الماهية، والركن داخل في الماهية. نعم. جاء ذكر هذه الأركان، أركان الإسلام، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، أو قال: والحج وصوم رمضان. وأول أركان الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما متلازمتان، لا تنفع إحداهما بغير الأخرى. فمن قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده فقط، ولا أشهد أن محمدا رسول الله، فليس بمسلم. ومن قال: أنا أشهد أن محمدا رسول الله ولكنني لا أشهد أن لا إله إلا الله، فأصرف العبادة للأولياء والمقبورين ونحو ذلك، ولم يقر بلسانه بألا يعبد إلا الله، فليس بمسلم. فهما متلازمتان. والثانية وهي شهادة أن محمدا رسول الله هي شرط في صحة الأولى، شرط في صحة الشهادة الأولى، هذا على فرض قولنا إنهما شهادتان، وإلا من أهل العلم من يقول هما شهادة واحدة. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لا يكون مسلما موحدا. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كم بقي وقت؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.